قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على مبلغ وحيه محمد وآله الهداة الميامين.
مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، نحط رحالنا في هذه الحلقة من البرنامج عند تكملة قصة نبي الله سليمان مع بلقيس ملكة سبأ، والتي تحدثت عنها سورة النمل من الآية 41 حتى الآية 44.
فنرجو متابعتكم للبرنامج الذي يشتمل على المحطات التالية.
بداية نشنف الأسماع بتلاوة مرتلة لهذه الآيات المباركة،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
نستمع إلى الحوار الذي أجري مع خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية حول هذه القصة،
ثم نقدم لكم محطة الحكاية ونستمع إلى تفاصيلها.
ونواصل تقديم البرنامج بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام ورواية مروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بشأن هذه الحكاية،
وختاما مع عرض موجز للدروس والعبر التي جاءت في هذه الحكاية.
فتابعوا محطات البرنامج مشكورين.
نواجه في هذه الآيات مستمعينا الكرام مشهدا آخر مما جرى بين سليمان وملكة سبأ. فسليمان النبي عليه السلام من أجل أن يختبر عقل ملكة سبأ ودرايتها ويهيئ الجو لإيمانها بالله، يأمر بتغيير عرشها.
وبالرغم من أن المجيء بعرشها من سبأ إلى الشام كان كافيا كي لا تعرف عرشها ببساطة، ولكن مع ذلك فإن النبي سليمان عليه السلام أمر أن يوجد تغييرات فيه من قبيل تبديل بعض علاماته أو تغيير ألوانه ومواضع مجوهراته. بهذا الأمر يبدأ هذا القسم من الآيات لينتهي إلى تسليم ملكة سبأ وإيمانها بالله تعالى. تعالوا نستمع إلى تلاوة هذه الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، استمعنا إلى تلاوة الآيات 41 حتى 44 من سورة النمل المباركة، وذلك ضمن برنامج القصص الحق. تعالوا معنا لنتعرف على معاني مفرداتها.
مفردات:
تقول الآية المباركة قال نكروا لها عرشها، تنكير الشيء من حيث المعنى جعله بحيث لا يعرف. وهناك تفسيران لجملة أتهتدي، فقال بعضهم المراد منها معرفة عرشها، وقال الآخر المراد من هذه الجملة أنها هل تهتدي إلى الله برؤية المعجزة أو لا.
وعلى أي حال مستمعينا الكرام، فإن ملكة سبأ أجابت جوابا دقيقا وقالت كأنه هو، فلو قالت يشبه لأخطأت، ولو قالت هو نفسه لا خالفت الاحتياط، لأن مجيء عرشها إلى أرض سليمان لم يكن مسألة ممكنة بالطرق الاعتيادية إلا أن تكون معجزة.
وقد جاء في التواريخ أن ملكة سبأ كانت قد أودعت عرشها الثمين في مكان محفوظ وفي قصر مخصوص فيه غرفة عليها حرس كثير. ومع كل ذلك فإن ملكة سبأ استطاعت أن تعرف عرشها رغم كل ما حصل له من تغييرات.
أجل، إنها ودعت ماضيها برؤية هذه العلائم المنيرة، وخطط نحو مرحلة جديدة من الحياة المملوءة بنور الإيمان واليقين. وفي آخر آية من الآيات محل البحث في هذا اللقاء يجري الكلام عن مشهد آخر من هذه القصة، وهو دخول ملكة سبأ قصر سليمان الخاص. وكان سليمان عليه السلام قد أمر أن تصنع إحدى ساحات قصوره من قوارير وأن يجري الماء من تحتها.
فلما وصلت ملكة سبأ إلى ذلك المكان قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته ظنته نهرا جاريا فرفعت ثوبها لتمر وسط الماء، وهي متعجبة عن سبب وجود هذا الماء الجاري. وكما يقول القرآن فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. صرح معناه الفضاء الواسع، وقد يأتي بمعنى البناء العالي والقصر. وفي الآية المشار إليها آنفا معناه ساحة القصر، أي فضاؤه الواسع ظاهرا.
اللجة في الأصل مأخوذة من اللجاج ومعناه الشدة، ثم أطلق على ذهاب الصوت وإيابه في الحنجرة تعبير لجة، أما الأمواج المتلاطمة في البحر فتسمى لجة، وهي هنا في الآية بهذا المعنى الأخير.
إلا أن سليمان عليه السلام التفت إليها وقال إنه صرح ممرد من قوارير، فلا حاجة إلى الكشف عن ساقيك فلا يمس الماء قدميك. الممرد معناه الصافي، والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة.
ولذلك حين رأت ملكة سبأ هذا المشهد الرائع قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فكأنها تقول قد كنت فيما مضى أسجد للشمس وأعبد الأصنام، وكنت غارقة في الزينة والتجميل، وكنت أتصور أني أعلى الناس في الدنيا، أما الآن فإنني أفهم أنني ضعيفة جدا، وهذه الزخارف والزبارج لا تروي ظمأ الإنسان ولا تبل غليل روحه. فأتيت إليك مسلمة يا ربي مع سليمان، نادمة عن سالف عمري، خاضعة لك.
الطريف هنا أنها تقول أسلمت مع سليمان، فتستعمل كلمة مع ليتجلى أن الجميع إخوة في السبيل إلى الله، لا كما يعتاده الجبابرة إذ يتسلط بعضهم على رقاب بعض وترى جماعة أسيرة في قبضة آخر. فهنا لا يوجد غالب ومغلوب، بل الجميع بعد قبول الحق في صف واحد.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. إذا كنت في نعمة سرها فإن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران العربية، وهنا بودي أن أذكركم أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir.
مستمعنا الكرام، نقف في هذه الحلقة بإزاء تتمة حكاية نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ التي جاءت في سورة النمل، وحان موعدنا الآن لننقل الميكروفون إلى الزميل السيد مصطفى رجاء واللقاء القرآني الذي أجراه مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة.
مستمعينا الأعزاء، نستضيف في هذه المحطة من البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين خبير البرنامج، ونكمل معه قصة النبي سليمان عليه السلام. فضيلة السيد، ما هدف النبي سليمان عليه السلام من اختبار عقل ودراية ملكة سبأ وذكائها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سؤال مهم جدا في قصة يعني سليمان عليه السلام وملكة سبأ. أراد سليمان عليه السلام وهو الحكيم أن يحقق أكبر نتائج بأقل خسائر، هذا هو الحكيم. التقى حكيمان بالحقيقة في قصة سليمان وملكة سبأ، هي حكيمة كانت لأن الملأ لوحوا لها بخيار المعركة، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع مرسلون. انظر هنا، يعني هي لجأت إلى خيار السلم وعدم الحرب. ثانيا حاولت اختبار قوة سليمان وطبيعة هذه القوة، هل هي قوة يعني طبيعية أرضية كما هو شأن الملوك الأرضيين، أو أنها قوة سماوية يعني نبوية. انظر هي اختبرت وهو اختبر كذلك، يعني سليمان عليه السلام اختبر عقلها حينما قال هكذا عرشك، قالت كأنه هو. شوف هذا تعبير رائع عن يعني حكمة ملكة سبأ، لم تنفي ولم تثبت، لم تقل إنه هو، هكذا عرشك، قالت كأنه هو، كأنه هو، يعني هي شبهت فلم تنفي ولم تثبت، وهذا طبعا يعبر عن مدى عقلها الراجح. هذه المرأة التي كانت تحكم إني وجدت امرأة تملكهم، ولهذا كانت الهدية، هي اختبرت سليمان بالهدية وسليمان عليه السلام اختبرها واختبر عقلها ووجدها المرأة العاقلة التي حينما عرفت الحق أسلمت خضعت للحق، وهذا طبعا الملك العادل الملك الحكيم حينما يرى الحق يذعن للحق، أما الملك الذي يعني يركب رأسه حينما يرى الحق طبعا هذا لا يمكن أن يتنازل عن كل هذا العرش، ولها عرش عظيم كما يصف الهدهد، ومع ذلك حينما رأت بأن سليمان عليه السلام ليس ملكا عاديا كما هي تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، طبعا هؤلاء الملوك الأرضيون هي تتحدث، ولكنها رأت سليمان حينما قيل لها ادخل الصرح يعني حسبته لجة، قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحان الله، في هذه القصة التقى حكيمان عاقلان، سليمان النبي عليه السلام وملك السبأ تلك المرأة العاقلة الحكيمة التي بحيث آمنت مع سليمان مع حفظ كل كيانها وعرشها، ولو كانت امرأة أخرى أو كان لو كان رجلا آخر كما مزق كسرى مثل حينما بعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كتاب لكسرى، ماذا عمل كسرى؟ مزق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هنا يظهر الإنسان الحكيم من الإنسان غير الحكيم، مزق. فحينما جاء المراسل إلى الرسول عاد وقال ماذا فعل كسرى بكسرى برسالتي، قال مزقها، فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مزق كسرى ملكه، أو في رواية أخرى مزق الله ملكه. وفعلا شوف انظر إلى يعني رجل قد يكون ليس حكيما بينما هذه المرأة المرأة الحكيمة رغم أنها كانت تعبد الشمس من دون الله ولكنها كانت تعيش الحكمة، فاختارت يعني بأفضل طريق بكامل عزها ودولتها.
طيب فضيلة السيد، يعني لما كان لدى النبي سليمان ذلك البناء الفائق والصرح الممرد والبساط الممهد؟
نعم.
لم يكن الأنسب أن يكون له بساط مألوف يعني كسائر الأنبياء؟
أحسن، طبعا هذا السؤال جميل جدا كذلك. يعني القرآن الكريم أخ سيد مصطفى يعني يطرح الأنبياء بطرحين، الطرح المستضعف والطرح النبي كدولة. يعني يريد أن يقول لنا القرآن الكريم أن الأنبياء ليسوا فقط يعيشون الاستضعاف، لا، هناك أنبياء قد حققوا دولة كبرى عظمى بحيث هذه الدولة تقيم العدل في المجتمع. يعني لا نفهم النبوة فقط يعني دعوة مستضعفة مطاردة يعني يطاردها الطغاة تحت سياط الجلادين، لا، يعني النبوة طبعا صح تبدأ بدعوة ولكنها تنتهي بدولة، ولهذا من مهمات الأنبياء الأساسية هو تشكيل الدولة القوية القادرة المقتدرة. لا يظن بعض الناس مع الأسف يظن أن الدولة بعيدة عن النبوة، بينما المرجع الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه وكتيباته الإسلام يقود الحياة يقول الدولة أسسها الله عز وجل على أيدي الأنبياء، ولهذا كل الأنبياء سعوا إلى تكوين الدولة القادرة المقتدرة لإقامة العدل في الأرض. هذه نعمة، نعمة القوة، وضرورة تسخير هذه النعمة وهذه القوة في إقامة العدل في شرق الأرض وغربها كما كان ذي القرنين. القرآن الكريم يطرح ذي القرنين بأنه ذلك الإنسان وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعني عاش مرحلتين، مرحلة الدعوة المستضعفة في مكة ومرحلة الدولة المقتدرة في المدينة بعد الهجرة. ولهذا نجد أن الدولة وإقامة الدولة وإنشاء الدولة هي مهمة نبوية كبرى، ولهذا نحن ندعو، علمنا أئمة أهل البيت أن ندعو يوميا ليليا في شهر رمضان: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. شوف الإنسان عنده رغبات كثيرة، رغبات أن يتخرج من الجامعة، أن يتزوج، أن يصير عنده أطفال، هناك آلاف الرغبات الشخصية للإنسان والمشروعة، ولكن أدعية أهل البيت تعلمنا دعاء رائعا يمتد يعني امتداد كبير وهموم كبيرة. يقول: اللهم إنا نرغب إليك في دولة، في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. هذا القرآن أراد أن يركز في قضية داود وسليمان، أراد أن يطرح النبي صاحب الدولة القوية المقتدرة ليؤكد هذه الفكرة، فكرة سعي الأنبياء لبناء الدولة القوية القادرة المقتدرة.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، شاكرين لك هذا الحضور معنا في البرنامج.
الله يبارك فيك سيد مصطفى.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 8:15 صباحا.
أجل المستمعين الكرام، تابعنا حتى هذه اللحظة من البرنامج معاني الآيات والعبارات القرآنية التي وردت في قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، واستمعنا إلى الحوار الطيب مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية. تعالوا الآن لمتابعة تفاصيل تتمة الحكاية، وقد وصل بنا الحديث إلى أن آصف بن برخيا قام بإذن الله بإحضار عرش بلقيس بعد أن توجهت الأخيرة إلى النبي سليمان عليه السلام وقد أسلمت لرب العالمين. فتابعوا معنا هذه المحطة.
تأمل سليمان عرش الملكة طويلا ثم أمر بتغييره، أمر بإجراء بعض التعديلات عليه ليمتحن بلقيس حين تأتي ويرى هل تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. كما أمر سليمان ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس، واختار مكانا رائعا على البحر، وأمر ببناء القصر بحيث يقع معظمه على مياه البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج شديد الصلابة وعظيم الشفافية في نفس الوقت، لكي يسير السائر في أرض القصر ويتأمل تحته الأسماك الملونة وهي تسبح، ويرى أعشاب البحر وهي تتحرك. تم بناء القصر، ومن فرط نقاء الزجاج الذي صنعت منه أرض حجراته لم يكن يبدو أن هناك زجاجا. تلاشت أرضية القصر في البحر وصارت ستارا زجاجيا خفيا فوقه. اصطحب سليمان عليه السلام بلقيس إلى العرش، نظرت إليه فرأته كعرشها تماما وليس كعرشها تماما. إذا كان عرشها فكيف سبقها في المجيء؟ وإذا لم يكن عرشها فكيف أمكن تقليده بهذه الدقة؟ قال سليمان وهو يراها تتأمل العرش: أهكذا عرشك؟ قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة:
كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها، لقد سبقها إلى المجيء، وأنكرت فيه أجزاء وهي لم تزل تقطع الطريق لسليمان. أي قدرة يملكها هذا النبي الملك سليمان؟ انبهرت بلقيس بما شاهدته من إيمان سليمان وصلاته لله، مثلما انبهرت بما رأته من تقدمه في الصناعات والفنون والعلوم. وأدهشها أكثر هذا الاتصال العميق بين إسلام سليمان وعلمه وحكمته. انتهى الأمر واهتزت داخل عقلها آلاف الأشياء. رأت عقيدة قومها تتهاوى هنا أمام سليمان، وأدركت أن الشمس التي يبعدها قومها ليست غير مخلوق خلقه الله تعالى وسخره لعباده. وانكسفت الشمس للمرة الأولى في قلبها، أضاء القلب نور جديد لا يغرب مثلما تغرب الشمس. ثم قيل لبلقيس: ادخل القصر. فلما نظرت لم تر زجاج، ورأت المياه وحسبت أنها ستخوض البحر، وكشفت عن ساقيها حتى لا يبتل رداؤها. نبهها سليمان قائلا: إنه صرح ممرد من قوارير، إنه زجاج ناعم لا يظهر من فرط نعومته. اختارت بلقيس هذه اللحظة لإعلان إسلامها، اعترفت بظلمها لنفسها وأسلمت.
مع سليمان لله رب العالمين.
وتبعها قومها على الإسلام، فأدركت أنها تواجه أعظم ملوك الأرض وأحد أنبياء الله الكرام.
نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا تواصلكم مع هذا البرنامج القصص الحق، ونتمنى أن استفدتم من المحطات التي قدمت حتى هذه اللحظة خلال هذا البرنامج. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، لدينا وقفة بإزاء رواية نقلت في موسوعة بحار الأنوار بشأن حكاية النبي سليمان عليه السلام، نذكرها لكم بعد لحظات.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
سئل الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام عن سليمان عليه السلام، أكان محتاجا إلى علم آصف بن برخية؟ فقال عليه السلام للراوي وهو يحيى بن أكثم:
اكتب يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم، سألت عن قول الله تعالى في كتابه قال الذي عنده علم من الكتاب، فهو آصف بن برخية، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرفه آصف، لكنه أحب أن يعرف أمته من الإنس والجن أنه الحجة من بعده، وذلك من علم سليمان عليه السلام، أودعه آصف بأمر الله، ففهمه الله ذلك لئلا يختلف في إمامته ودلالته، كما فهم سليمان عليه السلام في حياة داود عليه السلام ليتعرف إمامته ونبوته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق.
دروس وعبر.
أيها المؤمنون، ما ورد عن سيرة سليمان وحالاته التي تحدثنا عنها في الحلقات الماضية يكشف عن مسائل كثيرة، تناولنا قسما منها في تلك الحلقات، ونشير إلى القسم الآخر إشارة عابرة ضمن هذا اللقاء.
إن هذه القصة تبدأ بالحديث عن موهبة العلم الوافر التي وهبها الله لسليمان بن داود عليهما السلام، وتنتهي بالتسليم لأمر الله عز وجل، وذلك لأن التوحيد أساسه العلم.
هذه القصة تدل على أن غياب طائر أحيانا في تحليقة استثنائية قد يغير مسير تاريخ أمة ويجرها من الفساد إلى الصلاح ومن الشرك إلى الإيمان، وهذا مثل عن بيان قدرة الله ومثل عن حكومة الحق.
إن هذه القصة تكشف عن أن نور التوحيد يمكن أن يشرق في جميع القلوب.
ينبغي من أجل لفت نظر الإنسان إلى القيمة الواقعية له وهدايته نحو الله أن يدمر غروره وكبرياؤه أولا ليماط عن وجهه ستار ظلام، كما فعل سليمان فدمر غرور ملكة سبأ، وذلك بإحضار عرشها وإدخالها الصرح الممرد الذي حسبته لجة.
إن الهدف النهائي في حكومة الأنبياء عليهم السلام ليس التوسع في رقعة الأرض، بل الهدف هو ما قرأناه في آخر آية من الآيات التي تناولناها في هذا اللقاء، وهو أن يعترف الظالم بذنبه وأن يسلم لرب العالمين. ولذلك فإن القرآن الكريم ختم القصة المذكورة بهذه النقطة، هي أن روح الإيمان هي التسليم.
قد يكون بعض الناس مع ما لديه من قدرة عظيمة لا ترقى إليه قدرة الآخرين، محتاجا إلى موجود ضعيف كالطائر مثلا لا إلى علمه فحسب، بل قد يستعين بعلمه أيضا، وقد تحقره نملة بما هي عليه من ضعف.
أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن نزول هذه الآيات في مكة حيث كان المسلمون تحت نير العدو
وكانت الأبواب موصدة بوجوههم. هذا النزول كان له مفهومه الخاص، وهو تقوية معنويات المسلمين وتسلية قلوبهم، وكذلك إحياء أمالهم بلطف الله ورحمته والانتصارات المقبلة. إلى هنا وينتهي لقاؤنا بكم مستمعنا الكرام ضمن برنامج القصص الحق، إذ قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، ونترككم في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.